الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الجنائز، والجنائز بفتح الجيم لا غير، أي جنائز لا تقول جنائز، وهو جمع جنازة، والجنازة تصح بالفتح والكسر، جنازة وجنازة، أما بالهمزة الجنائز لا تصح الجيم إلا بالفتح، وهو الميت. وقيل الجنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها جنازة النعش. والجنائز أيها الإخوة أفرد لها المؤلف هذا الكتاب وذكر فيه الأحاديث، وقد سرد الحافظ في كتاب الجنائز 14 حديثا دون أن يذكر أي باب في أثناء ذلك، ولم يراعي في سرد الأحاديث الترتيب الفعلي الذي يصنع بالميت، ولعله أراد مجرد الجمع، بل وجد في أثناء ذلك أحاديث ليست في الموضوع نفسه، وإن كان لها علاقة بالكتاب وذكر الجنائز في آخر كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، لأن فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة، ولعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه، وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض، أي مناسبة أن يذكر في هذا، وإلا ذكره المصنف في كتاب الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفية هذه الصلاة، كيفيتها، وقوله نعى، نعى أي أخبر بموت النجاشي، تقول نعيت الميت نعيا من باب نفع، أي أخبرت بموته فهو منعي. والنجاشي عالم جنس لكل من ملك الحبشة، واضح أيها الإخوة، النجاشي لكل من ملك الحبشة يقال النجاشي، يعني ليس اسمه بهذا، النجاشي يعني علم لهذا، لذلك يقال فرعون لمن يملك مصر، نجاشي لمن يملك الحبشة، مثلا الأمير للدولة الفلانية، واضح هذه العبارات، فهو علم جنس، واسمه أصحمة كما ورد في بعض الروايات، أصحمة ومعناه في اللغة العربية عطية، وكان النجاشي ملكا على الحبشة من أوائل عهد النبوة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه المسلمون المضطهدون في في مكة في أول الإسلام فأحسن إليهم وآواهم فهو تابعي، لأنه رأى الصحابة رضي الله عنه. توفي في رجب سنة 9 من الهجرة، فالنجاشي تابعي لأن رأى الصحابة ولم يرى ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إلى المصلى أي مصلى العيد فيما يظهر، ويحتمل أن المراد مصلى الجنائز، ولعل هذا الخروج قصد به تفخيم شأن النجاشي وإشهار إسلامه والإعلان بفضله والمكافأة له على ما صنع بالمهاجرين إليه، وطلبا لكثرة الجمع في الصلاة عليه. واضح أيها الإخوة؟ اليوم الذي مات فيه النجاشي خرج بهم إلى المصلى، صلى العيد، صلى بهم وكبر 4، صلى بهم أي صلى بهم صفوفا، وفي رواية ثم تقدم فصفوا خلفه. فهذا فيه جواز نعي الميت، وهو الإخبار بموته ووقت الصلاة عليه ومكانها، لما في ذلك من المصلحة بالمبادرة لشهود يعني جنازته والصلاة عليه والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه، لأن في ذلك أجرا للمصلين ونفعا للميت، كما أن في ذلك تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير ذلك من المصالح والأحكام. وعلى هذا تحتمل أحاديث جواز النعي، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني. وقد يكون النعي واجبا إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذا فيه جواز الصلاة على الميت الغائب، لأن الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ قال الذهبي: لم يثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم على غائب سواه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صلاة الغائب الميت على شخص سوى النجاشي، يعني فقط النجاشي الذي ثبت. وهذا فيه أن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر، التكبير 4 وغيره. ومسألة الصلاة على الغائب موضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم التفصيل بين من صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه، وبين من لم يصلى عليه فيصلى عليه، فذلك لقوة مأخذه. والصلاة على النجاشي ليست شرعا يعني شرعا عاما، وإنما هي مكافأة له على صنيعه. والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه بين كفار، وإن كان أحد منهم آمن فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة شيئا. واضح؟ ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء 4 لم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب. والظاهر أن هذا لو وقع لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله. وفيه أيضا استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، يعني تصف الصفوف، تراص الصفوف. وفيه فضيلة النجاشي لإسلامه وإيوائه المسلمين الذين هاجروا إليه فرارا بدينهم، ولذا فقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بموته. وفي الحديث معجزة ظاهرة وآية من آيات النبوة، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وقد ذكر بعض العلماء أن بينه وبين النجاشي مسيرة شهر، واضح. مكانة النجاشي، ماذا صنع النجاشي؟ آوى المسلمين عنده وأكرمهم، فلما مات أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وصلى بهم صلاة الغائب، ولم يصلي على أحد غير النجاشي. ما صنيعه؟ آوى من فر من قومه لأذى وأسلم، ولم يعني يصنع هذا لكثرة صلاة عنده أو كذا، هذا عمل واحد صنعه الإنسان فكافأه الله عز وجل بهذه المكافأة العظيمة. فلا يدري الإنسان كيف يدخل الجنة من أي عمل، قد يكون عمل هو يسير في أعين الناس ولكنه عظيم عند الله عز وجل. لذا كثير من الناس قد يحتقرون ذنوبا وتكون هذه الذنوب عظيمة عند الله، وقد يحتقرون أعمالا يسيرة وهي عظيمة عند الله من الحسنات. منها الرجل الذي يمشي بالنميمة ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والرجل الذي يتبول ولا يعني يتحرز من أن يصيب البول ثوبه أو جسده ويصلي بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني بأعين الناس. قال بلى إنه لكبير، أي عند الله عز وجل. وهذا فيه يعني عظم مكانة النجاشي، والأمر فيه خلاف بين أهل العلم، وهو بعض أهل العلم قال إذا مات صاحب المكانة أمير دولة أو كذا وأما فإنه يصلى عليه، وبعضهم قال الأمر يرجع إلى إمام البلد فإنه هو الذي يفصل بين الخلاف. فإذا قال إمام البلد يصلى على الأمير فلان، يصلى على العالم فلان، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ليس يعني لأي أحد أن يصلي أو يقوم بين الناس ويصلي. نعم.
يعني جابر
قامها قام رجل في المقبرة، ها، في مسجد المقبرة.
سلبي على بلادك.
قال نصلي الآن صلاة الغائب على شهيد الإسلام أسامة بن لادن. أسامة بن لادن تكفير قتل الناس وأصبح شوشرة. لماذا؟ هذا ليس له، هذا لإمام البلد هو الذي يأمر بالصلاة على الغائب، وليس أي غائب، غائب فيه نفع للمسلمين، يعني لا يقتل المسلمين. نعم.
عن جابر
عن
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، هذا فيه بيان حكم الصفوف في صلاة الجنازة، حكم الصفوف. والنجاشي مر معنا ذكره، النجاشي واسمه، فقوله فكنت في الصف الثاني أو الثالث هذا أو للشك، والظاهر أنه من جابر رضي الله عنه لا من الراوي عنه. وجاء في رواية عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فقمنا فصفنا صفين، فيكون في الثاني بلا شك. واضح. وهذا أيضا الحديث فيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، وقد استحب العلماء أن تكون الصفوف أكثر من واحد، استحب العلماء أن تكون الصفوف أكثر من واحد، لا يكون صفا واحد، يكون أكثر من واحد، ولو كان يكفي واحد. واضح. لو كان يكفي، ولو وضعنا ميت فصففنا صفين ولم يكتمل الصف الأول، هذا استحب العلماء ذلك أن يكون أكثر من صف. وفيه فضيلة النجاشي رحمه الله، وفيه ثبوت الصلاة على الميت الغائب، وهي واجبة إذا لم يصلى عليه، وإلا فلا تشرع على قول بعض أهل العلم. والتثبت فيه أن التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه، خصوصا إذا كان لتبيين حكم أو تعليم أدب. طيب اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة.
نعم، هذا فيه حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، صلى على قبر. والآن تنظرون إذا صلوا على الميت ويأتي أناس لم يدركوا الصلاة ويحضرون الدفن، بعد الدفن ماذا يصنعون؟ يصلون. هل يشرع ذلك؟ نعم يشرع، لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وصلى على قبر، وهذا على حذف مضاف، أي على صاحب قبر، يعني على صاحب قبر، وهو طلحة ابن البراء، طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي حريف الأنصار، وقد روى أبو داود حديثه مختصرا بسند ضعيف، وجاءت رواية الطبراني مطولة. وقد ذكر ابن الملقن أن هذا القبر يحتمل أن يكون قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، ويحتمل أن يكون غيره. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر وهم منه، فإن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل. فهما قصتان متغايرتان. فهنا صلى على قبر، يعني على صاحب قبر. من هو قلنا؟
طلحة.
نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، صلى على رجل بهذه القصة، وهناك قصة أخرى صلى على امرأة، قصتان متغيرتان. بعدما دفن، بعدما دفن أي بعدما دفن صاحبه، بعدما دفن صاحبه، والمراد بعدما دفن بساعات، لأن الصلاة كانت صبيحة دفنه لا بعد دفنه مباشرة، كما قد يفهم من السياق، لأنه دفن ليلا كما جاء في رواية عند البخاري. وكره الصحابة رضي الله عنهم أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق عليه. قال الحافظ ابن حجر سياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه، يعني بعد فترة دفنه ليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فصلى عليه. وهذا فيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه سواء كان صلي عليه أم لا، لكن إن تم دفنه ولم يصلي عليه أحد وجبت الصلاة عليه بعد دفنه حتى ولو كان طفلا، حتى ولو كان طفلا. وبذلك فتوى اللجنة الدائمة تداركا للواجب ووفقا بحق الميت، حتى لو كان طفلا إذا مات ولم يصل عليه ودفن فإنه يجب عليهم أن يذهبوا ويصلوا عليه، ولا يخرج من قبره من أجل الصلاة عليه. وهذا هو قول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، إلا أن الحنفية قالوا إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه فإنه يخرج ويصلى عليه. هذا يعني يقولون هذا، وقال في المغني قال وهذا قيد حسن، لأن الصلاة عليه خارج القبر أكمل من الصلاة عليه وهو في قبره، يعني إذا لم يهال التراب عليه أو لم يوضع اللبن ما زال موجودا فإنه يخرج ويصلى عليه. والقول بالصلاة على القبر هو قول عامة الفقهاء، ولم يخالف إلا أشهب وسحنون من علماء المالكية، فإنهما قالا لا يصلى على القبر أبدا سدا لذريعة الصلاة على القبر القبور. وهذا قول ضعيف، قال عبد الله الفوزان هذا قول ضعيف. قال الإمام أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر، قال الإمام أحمد ومن يشك على الصلاة في الصلاة على القبر، يعني لا يوجد شك في هذا. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان، أنه ماذا صلى على القبر. وذكر ابن عبد البر أنها تسعة، وذكر الألباني أنها من قبيل التواتر، يعني ثابتة يرويها ثقات عن ثقات ثقات عن ثقات. قالوا أما ما يفعله بعض الناس من الصلاة على كل قبر دفن صاحبه حديثا فهذا من البدع، ومن ذلك ما يقوله بعض الناس هذا فلان صلي عليه الظهر وهذا فلان صلي عليه أمس ونحو ذلك فصلوا عليه، فهذا أيضا من البدع وليس عليه دليل، ولم يفعله السلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ولا يصلي عليهم وإنما يدعو لهم. ويرى بعض العلماء أن الصلاة على القبر قضية عينية فلا يقاس عليها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر. واضح يا أيها الإخوة، إنسان يأتي إلى القبور يدفنه ميت يقول هذا قبر دفن أمس ويذهب يصلي عليه، لا هذا لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور يسلم عليه، لكن يسلم على القبور ولا يرفع يده الإنسان في السلام بالإشارة، يسلم عليهم باللفظ، الإشارة للحي الذي يراك تنبهه بالإشارة أو بالهرن السيارة الجرس البوري. أما الميت فإنه يسلم عليه. أما هذا الفعل أنه كل ما ذهب إلى القبور ودفن ميت نظر إلى قبر أو قبرين وجاء وصلى عليهم، لا، هذه ليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء ليصلي على من فاتته الصلاة عليه، ما فاتته الصلاة عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر، ولهذا اختلف العلماء على أقوال، والأقرب والله أعلم أنه لا حد لها ممن كان من أهل الصلاة على الميت حين موته. أما من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون، فإنه لا يصلى على قبره سدا لذريعة الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة رضي الله عنه. وعلى هذا فلا يصلى على القبور القديمة التي مضى عليها وعلى هذا فإن فلا يصلى على القبور القديمة التي مضى عليها سنون، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، وأن صفة الصلاة على الميت بعد دفنه كصفتها قبل الدفن في التكبيرات الأربع وغيرها. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة، في الحياة والموت، يعني في حياتهم وبعد موتهم يسأل عنهم ويذهب إليهم ويصلي، والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم. هكذا الإنسان عليه أن يمشي في الجنائز ويصلي عليهم ويزورهم في مناسباتهم، ولم يكن أكثر همًا وانشغالا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ظاهر الأدلة أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، وعلى هذا فلا بأس بالصلاة عليها في أوقات النهي الطويلة كالذي بعد العصر وبعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب. أما في الأوقات المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فإنه لا يصلى عليها، لا يصلى عليه فيها. وهي ماذا الأوقات؟ عند غروب الشمس وعند قبل الظهر بقليل، هذا لا يصلى، ثم يصلى بعد غروبها ويصلى بعد الظهر. نعم. ثم إذا هذه أوقات ضيقة يعني يسيرة، ثم إذا اجتمعت عدة قبور لم يصلى عليها، فإن كانت كلها بين يديه صلى عليها جميعا صلاة واحدة، ولو كان بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله. فقد روي عن الإمام مالك في الجنائز إذا اجتمعت أنها تجعل صفا واحدا يقوم الإمام وسطها، وإلا فيصلى على كل قبر. واضح هذا؟ طيب اقرأ الحديث الذي لك.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
لا ليس هذا الحديث عن
معطية،
عن عائشة كفن في ثلاثة يمانية
سحولية
يمانية. فهذا الحديث اقرأ الحديث الموجود عندك أبو إبراهيم.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم، هذا ما يكفن فيه الرجل. وهذا الحديث فقد أخرجه البخاري في مواضع في كتاب الجنائز، وأولها باب الثياب البيض للكفن، ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم، والحديث كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. أثواب جمع ثوب، وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره كما تقدم. والمراد هنا قطعة القماش قبل تفصيلها وخياطتها. واضح أيها الإخوة؟ عندنا الثياب قديما اللباس والقميص. طيب الثياب ماذا يراد به؟ قطعة القماش توضع إزار أو رداء مثل الإحرام. أحسنت، مثل الإحرام، هذا تسمى ماذا عندهم؟ ثوب. وقد يطلق البعض الثوب على القميص المفصل، يعني الثوب الآن هذا، لكن هنا يريد الثوب أي قطعة القماش يمانية. يمانية بتخفيف الياء، يمانية، يمانية بتخفيف الياء على وزن 8 على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي لغة في تشديدها في نسبة إلى اليمن لأنها تصنع فيها، يمانية، يمانية بتشديد الياء بهذا التشديد لأنها تصنع في اليمن. قوله ليس فيها قميص ولا عمام، هذه الجملة صفة لثلاثة، أي قد انتفى عنها القميص والعمامة فلم يكفن فيهما. والقميص ثوب ذو أكمام، يعني هذا الذي تلبسه ماذا يسمى قديما؟ قميص. واضح؟ القميص ماذا يراد به؟ الثوب الذي له أكمام يسمى قميصا. والعمامة ما يلبس على الرأس دائرا عليه، وهذا فيه مشروعية تكفين الرجل في 3 أثواب، أي 3 لفائف تبسط بعضها فوق بعض، تحتها 3 أحزمة من قبل الرأس والوسط والأرجل لتعقد على الكفن لئلا تنكشف اللفائف وتتفرق وتحل في القبر، تحل في القبر، ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف، فيؤتى بالميت مستورا وجوبا من السرة إلى الركبة، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا. واضح هذه الصفة؟ ها؟ عندك خلم؟ لا لا، حتى أشرح لكم في مناديل هنا.
في مناديل
شيخ. إيه. عطنا ذواعد 1-3 نصنع منها يوم سنو 100 القلم. لا لا خلي. توضع هذه المناديل طبعا على التي هي تكون الأكفان للثياب، توضع هكذا ويوضع الميت فوقها، يوضع مستورا من السرة إلى الركبة، يعني مستورا نعم نعم يكون مستورا الميت على من السرة إلى الركبة، لا يوضع له يعني مثل تغطية له الإزار، يعني تستر عورته وجوبا، ثم يوضع هذا الثوب هكذا ويوضع هنا طيب من الأطياب التي توضع حنوط وغيره، يوضع نعم يوضع على كذلك على الكفن، يوضع على الكفن كذلك يعني مسألة التغسيل، تغسيل الميت، هذه مسألة. الآن مسألة ماذا نحن في؟ التكفين. التكفين يوضع هكذا ويوضع لفائف عليه، طيب، ثم توضع هذه الثانية، القطعة الثانية، ثم القطعة الثالثة، ويوضع عند القطعة الثالثة لفائف على الأرجل في آخره ووسطه ورأسه، وعند نعم يربط عقد، وعند القبر عند حله بالقبر تحل هذه العقد، يعني يفك لهذه العقد. هكذا صنع، نعم هكذا يصنع. قال: فيؤتى بالميت مستورا وجوبا من السرة إلى الركبة، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، لأنه أسهل للدراجة فيها، إذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في ادراجه شيء من الصعوبة، يعني لا يوضع مستلقيا وتوضع هذه تحته. ثم مثل ما ذكرنا يعني في هذه الصفة، في هذه المناديب، ثم يرد طرف اللفائف عليه على شقه الأيمن، ويرد طرفه الأيمن على شقه الأيسر، ثم يسحب السترة يعني التي سترنا بها، بعدما نغطي نسحب هذه السترة، حيث يصبح جسده الميت قد غطي، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، يعني الذي سترنا بها بعدما نغطيه ماذا؟ نعم ننزع. لا يجوز تغسيل الميت كشف عورته، يغطى حتى في حال الغسيل. ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، سيكون زيادة في الثوب أي في الخام، هذا يكون عند رأسه أكثر مما عند رجليه، يكون عند رجليه شيء بسيط يسير. ثم يرد الفاضل عند رأسه على وجهه، وكذا الفاضل عند رجليه يرد عليهما، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر عند حمله ووضعه، وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل. فإن كفن في ثوب واحد يستر جميع أجزاء ذلك، هذا جائز، هذا الواجب، يكفن فيه ما يستر جميعا، لكن الأفضل بهذه الأثواب. وسيأتي في الحديث الذي وقع عن راحلته في عرفة أنه كفن في ثوبين، والحديث دليل على استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض، وأنه أفضل من غيره لأنه أطيب وأطهر، ولأن الله تعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم. ولو كفن الميت في غير الأبيض فلا حرج. وفيه عدم مشروعية القميص والعمامة في الأكفان، وفيها الاقتداء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وفيه كرامة بني آدم على الله عز وجل. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.